أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تحية وسهرة خاصة مع خالد عبد الله. يمكن بنتكلم كتير في الإعلام عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويمكن بنتكلم كتير عن التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وده شيء طيب إن إحنا نربط الأمة بالسلف الصالح. لكن الحقيقة في أعلام يعني لا يحصى عددهم من الأجيال المتأخرة في الحقبة، بنتكلم من 20-30-40-50 سنة فاتت، ما خدوش حقهم في الإعلام. أنا متصور إن إحنا مرة في سهرة خاصة عملنا نعي من منبر قناة الناس للشيخ أحمد العسال مربي القرآن العظيم، اللي يمكن ما شفتش برنامج في القنوات الفضائية كلمنا عن الراجل ده. ويمكن النهاردة توفي أو امبارح توفي، ونسأل الله أن يتغمده ووفي الرحمة، أستاذ من أساتذة أو رائد من رواد التربية الإسلامية الدكتور محمد وجيه الصاوي. وبرضو أنا قرأت عنه ما عرفوش شخصيا، إنما قعدت أقول الناس دي ليه ملهاش حظ عندنا في الإعلام المعاصر؟ عشان برضو لما بنيجي نتكلم الناس عن الصحابة والتابعين يقولك احنا فين وفين الصحابة، احنا فين وفين التابعين. نقول لهم لا، في أجيال موجودة معانا من 30-40-50-100 سنة فاتت، أجيال محترمة جدا دفعت عن العقيدة، دفعت عن الإسلام، دفعت عن الهوية الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة، لكن ما حدش يعرف حاجة عنهم خالص. يمكن معرفة الناس بلعبة الكورة والمطربين والمسلسلات أعظم بكتير جدا من معرفتهم بهؤلاء الأعلام. يسعدني النهاردة أن أنا أتكلم في السهرة مع ضيفنا اللي هنقدمه لحضراتكم عن عالم من الأعلام أوقف حياته دفاعا عن العقيدة وعن اللغة وعن الفكر. الحقيقة قامة متميزة من قامات الأدب العربي واللغة العربية والدفاع عن الإسلام، هو المرحوم بإذن الله جل وعلا محمود محمد شاكر. يسعدني أن يكون معايا تلميذ من تلاميذه النجباء القريبين منه، الأستاذ وجدان العلي. سلام عليكم يا أستاذ وجدان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
أستاذنا الحبيب، أهلا وسهلا.
ربنا يرضى عنك، نورتنا في سهرة خاصة الحقيقة، وكنا نتمنى والله أنك يعني يكون معانا قبيل رمضان عشان يبقى فيه مساحة متسعة ليعرف الناس من هو محمود محمد شاكر. وأنا عايز في عجالة كده زي ما بيقولوا الجماعة اللي بيقدموا ورقة، إيه السي في، السي في نفسه بتاع الأستاذ محمود محمد شاكر؟ يعني عايزين نعرف كتبه، نعرفه للأجيال اللي ما تعرفوش، لأنه الحقيقة أنا أتصور إن إحنا في أمس الحاجة إن إحنا نتوقف زي ما قلت في المقدمة أستاذ وجدان عند القمم والأعلام اللي أثروا العمل الأدبي والعمل الإعلامي والعمل الإسلامي والعمل الدعوي بكل ما أوتوا من قوة، ووصلوا المرحلة أنه ماتوا. هم طبعا إن شاء الله نحسبهم مرموقين عند الله جل وعلا، لكن عايزين نقول للأجيال دي أن في ناس طمحت لعمل شيء لدعوة الله والدين الله سبحانه وتعالى. تفضل.
والله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكلام على الأستاذ محمود شاكر كلام ينبغي يعني أن يكون واجبا علينا.
نعم.
فهذا ليس يعني مدحة أو تفضلا منا على هذا الرجل العظيم، لأن هذا الرجل لم يكن يعني رجلا عاديا منكفئا على قلمه يمسك قلما من أجل أن يرقم شيئا في دفتر، بل هذا الرجل كان يعيش هذه الأمة بهمومها وآلامها والمصائب التي تحيط بها. لذلك التأريخ أو الكلام عن أستاذنا أبي فير رحمة الله عليه كلام عن هذه الأمة في رجل جسدت فيها.
الكنية إيه عشان الناس تسمع؟
نعم.
كنيته إيه؟
أبو فهر.
أبو فهر، نعم.
نعم، هو سمى ابنه الدكتور فهر محمود محمد شاكر، سماه لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم العاشر هو فهر، وإليه تنتسب قريش، والفهر هو الحجر الصغير.
نعم.
فالأستاذ حتى في تسميته أبناءه كان يعني ينحو نحو الإسلام والعروبة، يعني فهر وزلفى. وزلفى لعله اسم ربما أول مرة يطرق أذهان الكثيرين. المقصود أن الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه كان تاريخا جسد في رجل. هذا الرجل ولد سنة 1909، نشأ في بيت علم، أبوه الأستاذ محمد شاكر أو الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه. نعم. كان شيخ العلماء وكان وكيل الجامع الأزهر، كان شيخ علماء إسكندرية، هو الذي أنشأ المعهد الديني في
صورته معنا على الهواء دلوقتي.
أي نعم
نعم تفضل. كم
هو الذي أنشأ المعهد الديني؟ نعم، هو الذي أنشأ المعهد الديني في الإسكندرية، وهو الذي كان قاضيا هو الذي كان قاضيا في الإسكندرية
نعم.
ثم بعد ذلك نشأ الأستاذ في معية هذا الوالد العظيم، هذا الرجل نذكر له موقفه عندما جاء بعض الخطباء ليتملق بعض الحكام، وقال عن طه حسين عندما رجع من البعثة، هو الذي
ده كان أيام الملك فؤاد أو فاروق مش فاكر، أو
السلطان حسين كامل.
السلطان حسين كامل.
نعم. فقال الخطيب عندما اعتلى منبره، هذا الذي ما عبس ولا تولى عندما جاءه الأعمى.
الله، كان يقصد إشارة إلى قول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
فطبعا الشيخ محمد شاكر كان من حظ هذا الخطيب العاسر ربما أنه كان حاضرا هذه الخطبة، فقام معلنا بجرأة عجيبة، ولننظر هذا الأصل الذي نبع منه هذا الفرع العظيم محمود شاكر. قال للناس، أيها الناس، أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر بتعريضه بالجناب النبوي.
الله أكبر.
فمعنى ذلك أن هذا الخديوي كان أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى
على طه حسين.
على طه حسين.
نعم.
ثم ذهب ولم يكتفي بذلك للديوان الملكي، وكتب مرسوما إلى الملك أن ينبغي عليك. المقصود أن هذا الرجل ورثه ابنه في هذه الديانة وهذه الجرأة وهذه الشجاعة. وأيضا كان أخوه العلامة آخر أعيان المعاصرين أو آخر الأعيان من المحدثين، كما قال شيخنا أبو إسحاق حفظه الله متع ببقائه، قال يعني هذا الرجل كان آخر أعيان المعاصرين من المحدثين، وأبو الأشبال الشيخ أحمد محمد شاكر
محقق الحديث برضه،
المحدث، القاضي، الفقيه، اللغوي، الأديب، ما الشاعر،
ما شاء الله.
هكذا يعني كان مجمعا.
نعم.
وكذلك أخوه الشيخ علي شاكر رحمة الله عليه أيضا كان قاضيا، إلا أن الأستاذ انفلت من هذا المجموع واتجه نحو التعليم المدني.
نعم.
التعليم المدني ساعتها يعني تعلم تعليما مدنيا، ثم بعد ذلك يعني نشأ محبا جدا للغة الإنجليزية، لأنه كان يعني كان يقول هذا من الآثار التي، والأستاذ محمود شاكر لا يغفل شيئا، يقول هذا من الآثار التي أسسها دلوب المستشار الثقافي لبريطانيا عندما كانت مصر تحت الاحتلال، أن يكون يعني الطالب لاقفا أول ما يلقف الحصة الإنجليزية حتى يستقر الإنجليزي في ذهنه، وتأتي حصة اللغة العربية عندما يتثاءب التلاميذ أو عندما يغلب عليهم الكسل.
نعم.
فتأتي فارغة من مضمونها، لا شيء لا يعني فيها.
نعم.
فنشأ محبا مقبلا جدا على اللغة الإنجليزية، كارها جدا اللغة العربية.
ده الأستاذ
محمود شاكر.
يعني نعم. بدأ حبه أو كان مولعا بالإنجليزية أكثر جداً من العربية
جدا. والأستاذ رحمة الله عليه كان يحسن الإنجليزية كأهلها، وكان يقرأ في لغتها الأصلية، وكان يترجم عنها.
نعم.
المقصود أن الأستاذ بعد ذلك سقط في تانية ابتدائي بسبب أظن مادة الرياضيات، فأتاح له هذا السقوط كان باب خير عليه. كان له ابن خالة له حاجة عند أم الأستاذ محمود شاكر، فقال له أنا مش هدي لك الحاجة ديت إلا يعني بمقابل، قال له أنا معي ديوان المتنبي بشرح اليزيجي.
نعم.
فأخذه هذا الطفل الصغير، انظر إلى الهمة، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.
نعم.
أقبل على هذا الديوان إقبالا عظيما جدا، يعني أفرغ نفسه فيه إن صح التعبير، حتى قال الأستاذ في أباطيل وأسمار.
نعم.
قال جعلته وردي يقرأ الكلام يحفظه، استظهره وهو في الثانية الابتدائي.
نعم.
وانظر طبعا البون الشاسع بين أبناء المسلمين الآن وبين هذا الرجل.
نعم.
وحده.
نعم.
خاليا بكتابه ينظر فيه حتى أفرغ نفسه فيه.
نعم.
قال واستجابت نفسي لهذا النداء كأن اللغة العربية كانت مخبوءة في صدري، ثم بعد ذلك ظهرت منه من خلال هذه الهدية التي أعطاه إليها أحد أقربائي.
نعم.
ثم بعد ذلك تابع ذلك الأستاذ محمود شاكر، وكان متفوقا جدا في الإنجليزية، ثم بعد ذلك دخل القسم العلمي في البكالوريا. ومن العجائب أستاذنا الحبيب أن الأستاذ قرأ في صيف، يعني قريبا مثلا عنده 12 سنة، قرأ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، حضرتك تعرف أنه جاوز 20 مجلدا. نعم. ولسان العرب كله.
وعنده
12 سنة.
12 سنة
لوحده.
آه.
طبعا وحتى الدكتور عبد القدوس أبو صالح حفظه الله كان بيقول رأيت عند الأستاذ بعض العلامات في كتاب لسان العرب، فقلت له ما هذه العلامات يا أستاذنا؟ قال رحمة الله على أخي أحمد، كان يعلم لي علامات ثم يقول لي تسمعها لي بعد ذلك وتقرأها علي. فنشأ في معية هذا العلم وهذا البيت الذي يحاط بالجلال والعلم.
نعم.
ثم بعد ذلك كان من قدر الله تبارك وتعالى أن هذا العلم أخذه وجعل يعني هذا الولد الصغير كان متصلا بالكبار في عصره، ودائما الصغير عندما يلتحق بكبير يصير كبيرا أيضا.
نعم.
ليس الأمر كما تعلم بالسن ولا بالنشأة، وإنما يكون الإنسان بالمحيط الذي يرغب فيه.
نعم. البيئة والمناخ.
نعم. وعندما تنظر لمحمود شاكر تجد أنه كان موجها من قبل الله تبارك وتعالى، يعني كل هذه كانت نشأة. يعني أبوه طبعا كان رجلا كما تعلم وكيل الجامع الأزهر، فكان يدخل البيت الساسة والكبار والمفكرون والخطباء، وثورة 19 تأتي ويسمع الخطباء ويسمع يعني ويرى الأمة ويرى القضايا، فنشأ واعيا يقظا لقضايا الأمة وللغة العربية، فأحب أن يلتحق بكلية الأدب. طبعا خريج قسم البكالوريا رياضي لا يستطيع دخول الكلية، من الذي توسط له؟ الذي كان سبب دخوله الجامعة هو الذي كان سبب خروجه منها هو الدكتور طه حسين. محمود شاكر كان رجلا في التخصص العلمي، أحمد لطفي السيد اللي هو كان مدير الجامعة قال لا لا أستطيع أن أدخلها، يعني نحن لا نريد إلا التخصص الأدبي.
نعم.
فقال له لا خلاص يعني أنا لازم أدخل. فمن الذي توسط له؟ الدكتور طه حسين. وكان هناك اختبار بالفرنسية.
نعم.
قال له هل تحسن الفرنسية؟ قال لا أحسنها كتابة لكن لا أحسنها كلاما، أنا في الإنجليزي بارع. قال له ده ما ينفعش يا محمود. وبعدين قال له طب خلاص بص، هم سيسألونك في الفرنسية هل تستطيع أن تجيب بالإنجليزية؟ قال نعم. هو يسألني أنا فاهم هو بيقولي بالفرنسية لكن لا أستطيع أن أجاريه في الفرنسية.
نعم.
فبعد ذلك راح الأستاذ دخل فعلا وامتحن، وكانت يدا لا يذكرها للدكتور طه حسين.
نعم.
الذي سنتوقف عنده إن شاء الله في هذه الحلقة. ثم بعد ذلك دخل لكلية الأدب، ثم أنظر إلى هذا الطالب الذي يعيش القضية.
نعم.
كان متصلا ببعض لداته وأصدقائه، فكان قد قرأ من قدر الله تبارك وتعالى سنة 25 كان الأستاذ العلامة أحمد تيمور باشا دخل عليه وقال له يعني هذه مجلة أجنبية فيها مقال لمرجوليوس. طبعا كما قلت لحضرتك أن الأستاذ محمود شاكر كان يقرأ الإنجليزية في لغة أهله، فقرأها هذا الصبي الصغير ثم رجع عليه فقال ماذا وجدت؟
كان عمره قد إيه ساعتها؟
يعني الأستاذ ولد سنة 9.
نعم.
دخل الجامعة سنة يعني حوالي يعني 25 يعني تقريبا كان عنده 16 سنة. وانظر إلى جوابه أستاذة، قال له ماذا وجدت يا محمود؟ قال وجدت أعجميا غثا باردا صفيق الوجه، يتكلم عن نشأة الشعر العربي ويزعم أن العرب يعني أنشأوا هذا الشعر واختلقوه وأن هذا الشعر ليس شعرا جاهليا وأن الرواة المسلمين هم الذين
على مرجوليوس الكلام ده
على مرجوليوس.
نعم.
طبعا اختبأ هذا في صندوق ذاكرته، ثم دخل الجامعة فوجد الذي كان قد قرأه وجد الصدى، وجد أستاذه يقول هذا الكلام
اللي هو طه حسين
لكن لا ينسبه إلى أحد. والولد أو هذا الإمام الصغير يعيش القضية. فدخل الجامعة ووجد الجامعة يعني معناها يقوض في نفسه، ينهدم شيئا فشيئا، كيف لأستاذي أن يسطو على مقالة فلا ينسبها إلى صاحبها؟ كيف يزعمها لنفسه؟ كيف يزعمها منهجا؟
يعني الدكتور طه حسين أخذ مقالة من مرجليوس.
نعم.
وقالها للولاد في المدرجات والمحاضرات
ناسبا إياها لنفسه.
ناسبا إياها لنفسه.
نعم.
والأستاذ محمود شاكر رحمه الله كان عارف القصة دي،
كان عارف
وقرأها القصة. نعم.
ما الذي منع محمود شاكر أن يصرح؟ أدبه.
نعم.
هذا الأستاذ الذي كان يكبره بعشرين سنة
له يد عليه
بالضبط. نعم. وأدخله الجامعة وكان يحبه، يعني نعم. كانت هناك صلة مودة واحترام من تلميذ لأستاذه محمود. نعم. شاكر نشأ في بيت علم.
نعم.
وأدب واحترام.
نعم.
فمهما خالف أستاذه لكنه لا يستطيع أن يعلم هذا الخلاف.
نعم.
عاريا.
نعم.
فلكن كان يصرح لبعض أصدقائي كما نفعل في حياتنا.
نعم.
يعني ربما فطبعا أكيد هذا التصريح كان يصل إلى أستاذي.
نعم.
في بعض الأحيان كان يعنفه، في بعض الأحيان كان يسكت عنه، في بعض الأحيان كان يحتضنه، ثم شيئا فشيئا تزداد المعاول هدما في بنيان هذا الإنسان. قال خلاص سنة تانية قال أنا همشي من الجامعة. انتفضت الجامعة كلها، أنت ولد عبقري وذكي وأنت تعلم، يعني دخل يعني يحفظ كل الشعر الذي وقع تحت يدي، يحفظ المطلع اطلاع واسع جدا على التراث،
ثقافة عالية
جدا، لغة، إنسان من بيت علم، وهو يعني فيه نوابغ، يعني فيه بوادر النبوغ.
نعم.
ثم بعد ذلك اجتمع نيلينو وجويدي والأساتذة المستشرقون حتى كانوا يريدونه معهم.
نعم.
وذهبوا إلى بيتي وأبوه يا بني أجلس، قالوا لا أنا سأذهب إلى أرض أجدادي اللي هو إيه الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه، ينتسب إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه، هو شريف.
نعم.
قال سأذهب إلى أرض أجدادي باحثا عن الحقيقة، فذهب إلى جدة وترك الجامع. أنا أريد أن أتوقف هنا أستاذنا، هل هناك من يعيش قضية فيترك فيها نصيحة أبيه ومستقبله؟
نعم.
ورغبة أستاذه مهما خالفه، لأنه قال لهم إما أن يصرح أستاذي بأن هذه المقالة مقالة مرجوليوس وأنه نسبها لنفسه، ودعنا مما فيها من خلط.
نعم.
لأن طبعا تعلم حضرتك أن طه حسين جمع هذه المحاضرات بعد ذلك في كتاب في الأدب الجاهلي.
نعم.
ثم أو في الشعر الجاهلي، ثم بعد ذلك نقاحه بعدما صارت سائرة الناس عندما قال للقرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ليس معنى ذلك أنه
يعني سبحان الله. يمكن عايز أتوقف مع حضرتك أنه طه حسين رغم اجتراءه الشديد في هذا الكتاب على القرآن وزعمه أنها أساطير وأنها قصص من الخيال لم تحدث، زاع صيته بهذه الصورة ووجد هذه الحفاوة في الإعلام بهذه الصورة، ورغم ما نسبه لنفسه نسأل الله أن يغفر له.
اللهم
ويجي الأمور تنعكس، يبقى الأستاذ محمود محمد شاكر لا يأخذ حظه أمام الناس على الأقل في الدنيا من يكونه رجل بارع قوي فز متمكن نابغ في هذه السن الصغير.
هو والله لله الحمد والمنة أن الله لم يقطع بره عن عبده محمود.
نعم.
فقد حظي الأستاذ بتلمذة الكبار الذين لم يحظ أحد من معاصريه بعشر معاشره. إذا تأملت أسماء المحققين الكبار الذين يعني يبدأك تحقيقهم ويدهشك، ستجد مثلا العلامة علامة الشام أحمد راتب النفاخ من تلميذة محمود شاكر، شاكر الفحام من تلميذة محمود شاكر، إحسان عباس من تلميذة محمود شاكر، بشار عواد معروف الذي ما زال حيا من تلميذة محمود شاكر، العلامة الكبير الدكتور محمود محمد الطناحي من تلميذة محمود شاكر.
نعم.
يحيى حقي صديقه الحبيب الحميم وتلميذه محمود حسن إسماعيل، محمد رشاد سالم الذي قام بعبء نشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
بتوجيه من الأستاذ محمود محمد شاكر. وكان لهذا قصة عندما رأى الأستاذ أن وزارة الأوقاف كانت تنشر كتابا للقاضي عبد الجبار المعتزلي، فاتصل هو بصديقه الشيخ أحمد حسن الباقوري وكان ساعتها وزير الأوقاف.
نعم.
فقال وكيف تجهدون في نشر تراث المعتزلة ولا تنشرون تراث أهل السنة مباشرة هكذا؟ فانتدبت الوزارة الدكتور محمد رشاد سالم الذي كان تلميذا وفيا للأستاذ محمود شاكر في تحقيق بدء تحقيق منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية
لشيخ
الإسلام ابن تيمية، وطبع منه مجلدا. فكانت هذه أيضا يدا على الأستاذ محمود.
نعم.
شاكر.
نعم.
فالأستاذ حظي بتلمذة عظيمة جدا، الدكتور عادل سليمان جمال، كل الذين برزوا في العالم الإسلامي، الدكتور ناصر الدين الأسد، من أهل العلم والشريعة والأدب واللغة والفكر والثقافة والحضارة، ممن استقامت رؤاهم، كانوا واردين هذا المنهل العذب اللي هو محمود محمد شاكر. كان بيته يعني كعبة علم كما كان يسميه الدكتور إحسان عباس رحمة الله عليه، كان بيته مفتوحا دائما، كان على سيرة العرب في بيته، يستقبل أي أحد ويجود بما لديه، لا يضن بشيء. ومكتبته العامرة التي لا تعدلها مكتبة، لا لكتبها ولا للأوراق ولا للأقلام، فالكتب موجودة.
نعم.
ولكن لأن الأستاذ لم يكن يفرغ من كتاب حتى يفرغ فيه نفسه، يعلق على الحواشي وهذه الأشياء ويصلح الأغلاط. يعني مثلا لسان العرب مثلا لو أنك تصفحته وتأملته ستجد تعليقات أكثر من 80 سنة.
نعم.
يعلق عليه منذ كان
صغير، المعجم.
نعم. لسان العرب.
نعم.
وهكذا كل مسند الإمام أحمد رأيته تعليقاته، هتلاقي مثلا الـ أي كتاب، المواقف العضو الدين الأيجي، هتلاقي مثلا اللزوميات لابل على، هتلاقي أي كتاب في الشريعة، الأم للإمام الشافعي.
نعم.
كان يحدث الأستاذ بعد هذه المحنة التي كانت بينه وبين طه حسين، طبعا هذه المحنة لم تمر عليه مرة بل عاشت معه حتى موته رحمة الله عليه. جعلته باحثا بحثا حثيثا حتى يعني توهجت نفسه فاطلع على كل التراث، قرأ في البيطرة والبيزرة والفلك والنجوم والأغاني،
المكتبة بتاعته صورتها معنا على الهواء برضو.
نعم. وكل شيء في الشريعة والفقه وعلم الكلام والأصول والحديث وعلم الجرح والتعديل.
ما شاء الله ما شاء الله.
قرأ كل هذا. نعم. لم يكن لاستنباط علم ولا لكي يكون إماما، إنما طالبا أن يكون الكلام كلام البشر مفارقا لكلام رب العالمين. لأن الطعن في الشعر الجاهلي، نعم، الأستاذ محمود شاكري كان يقول هذه مقدمة، الطعن في الشعر الجاهلي يستلزم الطعن في الرواة، الطعن في الحامليه.
نعم.
وأن هذا الشعر لو كان مغايرا، يعني ليس هذا الشعر شعرا جاهليا، إذن فقد بطل إعجاز القرآن.
نعم.
لأن العرب الذين نزل عليهم هذا الكلام متحديا إياهم كانوا قد بلغوا الذروة العالية في البيان والفصاح.
نعم.
فكيف تأتي هكذا لتقول أن هذه القصيدة منحولة وهذا البيت مش عارف إيه، ثم تأتي بعد ذلك ستكذب أيضا، لأن الذين نقلوا لنا هذا هم الذين نقلوا لنا هذا. ديدن العلمانيين والمستشرقين عندما يريدون الطعن في السنة يطعنون في الرواة، ولذلك كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه منطلقين السهام الكبيرة. لماذا؟ نعم. لأنه عالم على السنة.
نعم.
لا لشخص سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن لأنه يحمل هذه السنة أو لأنه يمثل هذا
العالم
السنة.
الإسلامي الآن مليء بالتوافه الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه.
وكم ضل قوم بأصنامهم.
نعم.
ولكن بزق رياح فلا. نعم. المتنبي يقول كذلك، هؤلاء زق رياح، يعني تعلم حضرتك الجراب الذي ملئ هواء.
نعم.
هو يأتي متنفخا بعلم ويزور على الناس ويعني يتكذب عليهم ببعض الألفاظ المبهرجة، بعض الألفاظ التي الحداثة والتشيع وبعد الحداثة والتفكيكية والتنمير. في هذا أذكر يعني الدكتور عبد الله محارب كان المستشار الثقافي للكويت في مصر، كان يقرأ هذه الكلمات التي يكتبها أصحابنا أو أصحابهم التفكيكية والبنية، وتقرأ كلاما من كلامنا ليس مفهوما يعني. فأنا قال اتهمت عقلي. قال وكنت في صحبة أستاذنا أبي فهر نزور الدكتور عز الدين إسماعيل، وكان رئيس تحرير مجلة فصول، فقال له إيه عز اللي أنتوا بتكتبوه ده، أنا مش فاهم حاجة. قال فاطمأننت لعقلي، محمود شاكر لا يفهم، خلاص أنا مش فاهم. ساعتها أنا كده أخذت شهادة أن هذا عدم الفهم هذا ذكاء.
نعم.
لأن هذا العبقري قد يعني أبطل هذا الكلام.
طب أستاذ وجدان، يمكن عايزين نقول دايما فيما قرأت، أنا الحقيقة مش متبحر في شغل الأستاذ محمود شاكر،
ولو إني
طبعا أنا والله أنا يمكن سريعا كده أبطيل وأسمار على ما أعتقد، لكن أنا عايز أتوقف عند حاجة. هل هو كان مائل إلى الصراع؟ يعني هو دايما في ناس موجودين في الحياة، أنا بتصور إنه أنا دايما أقول عليها أنا مناكف، مش سيب حد في حاله، يعني حتى في التعليقات وزاد طبعا من النصارى يعني بيسموني الوهابي الكذاب الإرهابي، وبرضو العلمانيين نفس الكلام. عايز أقول لحضرتك في بني آدم يشعرون أنه مائل دائم للصراع، يعني ما يعرفش يعيش من غير خناقات، لا يفرغ من معركة حتى يدخل في معركة أخرى، لا يدع من خصومة حتى يشتبك في غيرها. هل كان الأستاذ محمود شاكر من هذا الصنف، من هذا الطراز؟
يحضروني هنا كلمة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، عندما سئل عن الرد على أهل البدع قال هو أحب إلي من الجهاد التطوعي في سبيل الله. هذا في أهل البدع، فكيف بالذي يريد تقويض هذه الأمة وعزل الشباب عن تراثهم وحضاراتهم، بل يعني يوهمهم أن هذه الأمة لا تملك أسباب القوة حتى يحقرون لغتهم. يعني الآن تعلم حضرتك أن وسائل الإعلام في كثير منها تنحو نحو الإنجليزية.
نعم.
معنى الإنجليزية لغة لا تحمل ما تحمله اللغة العربية من جمال وإبداع بالمقياس العلمي، لا نقولها تعصبا وإن كان هذا التعصب محمودا.
نعم.
لأن هناك تعصب مذموم، تعصب الجاهل وتعصب محمود وتعصب. نعم. العالم الذي يتعصب للحق لأنه يعلم أنه حق.
نعم.
فهنا الأستاذ محمود شاكر عندما يرى إنسانا يمسك سيفا يريد قطع رقبته فيتفادى هذا السيف أو يدفع عنه هذا الإنسان، فكيف إذا كان هذا السيف مسلطا على رقبة هذه الأمة؟ هذا الإنسان لا يريد صراعا، يأتي إنسان ليقول لا نريد اللغة العربية، نريد كتابة الحروف اللاتينية، فيرد عليه الأستاذ محمود شاكر عبد العزيز فهمي باشا، وكان عبد العزيز فهمي باشا. يقول مثلا بعض الناس العودة إلى العامية، مثلا العودة إلى العامية، بعض الناس يتكلمون عن العودة إلى العامية، فيأتي الأستاذ ليرد عليهم.
نعم.
بعض الناس مثلا يأتي ليقول مثلا لا نريد السنة، أو يطعن في الصحابة جملة، أو يطعن في بني أمية جملة، فيرد عليه الأستاذ ردا قويا شديدا، فإنما هو يصد الغائلة عن نفسه وعن أمته وعن قومه، وهذا من الأمانة.
نعم.
ليس من الأمانة أن أسكت حتى لا أتهم بالصراع.
نعم.
ليس من الأمانة أني إذا رأيتني عدوا يا أستاذ خالد أن تحتضنني وأن تقول مرحبا بك، ليس من الأمانة إذا صببت لك سما أن تقول مرحبا بك. نعم. حتى إذا يعني حتى لا تتهم بأنك قاسي
أو إن أنت بتاع مشاكل أو بتختلق خصومات ومشكلات، يعني
ليست المشكلة في دفع المشكلة.
نعم.
إنما المشكلة في من يختلقها.
نعم.
والجهل أو التغييب هو أعظم من الجهل، لأن الأستاذ رأى جيلا ثقافيا مفرغا يفرغ من كل شيء ويملأ باللا شيء.
نعم.
يفرغ من دينه من عقيدته.
وكان عامل كتاب أعتقد بهذا الشكل، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
هذا كتاب
ده كان في واحد عمال يقول لي أبوس رجلك، يعني واحد صديق حبيبي يقول لي لازم تقرأ الكتاب ده، لازم تقرأ الكتاب ده.
وأنا فعلا أتابعه في هذا القول. هذا الكتاب من الكتب التي أحزنتني عندما فرغت منه، لأنه فرغ.
رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
هذا نعم. الكتاب قصته رائعة. وقبل أن أقول، أنا كنت في الجامعة في كلية الأداب، كان يدرسنا أستاذ اتجاهه يساري، لكنه قال أنا مع اختلاف الفكر مع الأستاذ محمود شاكر إلا أن هذا الكتاب هو أهم كتاب ظهر في نهايات القرن العشرين، في الآخر 25 سنة من القرن العشرين. هو رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. طبعا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا هو صدر كتابه عن المتنبي.
نعم.
كتب فيه لماذا هو باين هذه المناهج الأدبية التي زعم أنها حياة أدبية فاسدة من كل الوجوه، سواء في الثقافة، في الفكر، في الفن، في العلوم، في الأستاذية، في التلمذة، في طلب العلم، في كل شيء.
نعم.
وجد أن هذه حياة ثقافية مباينة كل المباينة للحياة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فترك كل هذا. طيب لماذا تركته؟ ولماذا صارت هذه الحياة حياة ثقافية فاسدة؟ أتى منذ أن فتح محمد الفاتح القسطنطيني. عندما فتح محمد الفاتح القسطنطينية صار هنالك دوي عظيم في الغرب، كيف لهذا العالم أن نصده؟ فأرسلوا إرسالياتهم يتعلمون من علماء المسلمين اللي هم صاروا بعد ذلك المستشرقين.
نعم.
يتعلمون من علماء المسلمين، علماء المسلمين يحتضنونهم لأن دينهم يأمرهم بالسماحة مع غير المسلم.
نعم.
فيحتضنونهم ويعلمونهم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى قومهم فيدرسون الشخصية المسلمة والمجتمع المسلمي وعوامل النهوض وعوامل الضعف.
ضعف. نعم.
فينقلونها هكذا جاهزة، فكانوا طلائع للاستعمار.
نعم.
ثم بعد ذلك يأتي، فكانوا الاستشراق، ثم بعد ذلك يأتي التبشير، ثم بعد ذلك يأتي الاستعمار، وهو لا يأتي إلا بعدهما.
نعم.
دائما في كل
بعد
عصر.
التبشير وبعد. نعم.
تبشير، استشراق، والاستشراق الآن يعني لم نعد مستشرقين، يعني الآن صرنا يعني إيه، يعني هذا اللفظ صار ميتا لأن من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا.
نعم.
يعني صاروا والحمد لله، يعني وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي.
نعم.
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي.
نعم.
فهو الآن يعني نبغوا. نعم. وسبقوا
تفوقوا على إبليس.
أي نعم. نعم.
طيب أستاذ وجدان، يمكن برضو عايزين في عجالة كده، إيه أهم المعارك اللي خاضها الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله؟
الأستاذ محمود محمد شاكر كان في كل معركة يصدر عن شيء واحد، هو هذا الدين وهذه الأمة. وأعظم معركة وأشهر،
أنت شعرت أنت كنت قريب يعني، أو شعرت بحتة إن أهم الأمة في وجدانه أوي كده؟
والله يا أستاذ، أنا كل من قرأ كلامه بعيدا حتى عن لقائه، كل من قرأ هذا الحرف وجد حرفا ساخنا مشويا فعلا.
نعم.
يعني في بعض الأحيان الأستاذ محمود شاكر مثلا، وكان رجلا صادقا مع نفسه، كان على قدر قلمه، لم يكن رجلا يعني في بعض الأحيان أستاذ، أنا بعض الناس يصف الصدق وهو أبعد الناس عن الصدق، بعض الناس يصف العدل وهو أبعد الناس عن
الورع، وأبعد الناس عن الورع.
كان رجلا على قدر قلمه، قامته على قدر قامة قلمه، لذلك كانت أشهر معاركه طبعا، وهي التي يعني اعتقل بعدها 28 شهرا، هي معركته، وإن لم تكن معركة ولم يكن قال يعني لم يكن يشغلني هذا الإنسان اللي هو لويس عوض الذي كان مستشارا ثقافيا في جريدة الأهرام أيما كان يرأسها الأستاذ محمد حسنين هيكل، كان مستشارا ثقافيا، ثم نشر مقالات اللي هو اسمه على هامش الغفران،
على هامش
الغفران،
الغفران.
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري.
نعم.
انظرها هنا يا أستاذنا، الأستاذ دائما كانت له كلمة يقول: الميادين الثلاثة التي تغزى منها الأمة والتي يكون فيها الصراع على أشده، ميدان الثقافة والفكر والأدب، ميدان الثقافة والفكر والأدب، لأن كل هذا هو صورة الإنسان بما فيه من فكر، لأن تي إس إليوت حتى الناقد الأمريكي كان يقول: الثقافة والدين مظهران لعملة واحدة. فلا ينبغي لك لكي تكون ثقافة يعني أن تكون، ولذلك كان يكره الثقافة العالمية، ليس هناك ثقافة عالمية، لأن ثقافة كل شعب متأصل فيه جذوره ومشاعره وتراثه وكل هذه الأشياء. فالأستاذ محمود شاكر قرأ دسا ومكرا وأتى صحف لويس عوض لأنه كان يعني يجهل هذه الأشياء. أبيات أبي العلاء المعارف في سقط الزند يصف الإبل والنبات الذي تأكله الإبل، صليت جمرة الهجير نهارا ثم باتت تغص بالصلبان، كتبها بالصلبان. وقال إن الصلبان ها هنا دليل على استيلاء الروم على الدول الإسلامية، وأن الثقافة الرومية التي كانت ثقافة العالم الإسلامي، وأن أبا العلاء كان نشأ روميا في ثقافته. هذا الرجل لم يكن مسلما ولم يكن ناشئا في سرارة هذه الثقافة، وإنما كان رجلا قد تعلم العلوم الرومية، وأن أبا العلاء تأثر في رسالة الغفران بحديث الإسراء والمعراج، وحديث الإسراء والمعراج تأثر بالأساطير اليونانية. إذن فالدين الإسلامي كله لبنة في جدار يونان. هل يسكت محمود محمد شاكر؟ لا يسكت. طبعا هي صحة البيت ثم باتت تغص بالصليان، الصليان نبت تأكله الإبل. نعم. خلاها الصلبان. نعم. وبنى عليها هذا الجدار الوهمي.
نعم.
وطبعا هو دائما أستاذنا تجد كل من يعني الرفيع رحمة الله عليه وأستاذه كان يقول لا تجد ذا ضغن على الإسلام إلا وهو متعثر في لغته.
نعم.
دائما لا يتخبط في لغته، دائما لا يستطيع أن يقيم حرفا ولا أن يقرأ آية.
نعم.
وحضرتك تشاهدهم يعني أنا. نعم. أذكر في بعض الحلقات لحضرتك كنتم تقرؤون عن هذا الذي يعني ألف جناية قبيلة حدثنا.
نعم.
فيقول وانظر قال أبي هريرة مثلا يعني أو ماذا يفعل أبي هريرة.
نعم.
ولا يقول
يعرفش يحسن اللغة نفسها والإعراب. نعم.
ثم بعد ذلك أسقط لويس عوض تماما وجرده من دكترته التي اكتسبها من هنالك من خلوة المشهودة في كامبريدج والأولئك الذين ملأوه كما يقول الأستاذ لأنه كان يراه دمية.
نعم.
هذه دمية مملوءة جاءت لتفسد الحياة الثقافية طبعا، واجتذب إليه لأنه كان أستاذا في الجامعة.
نعم.
بعض الشعراء وبعض الأدباء وبعض النقاد يستكتبهم ويروجوا لمذهبه، وبعد ذلك طبعا هو كان يدعو لكتابة القرآن بالعامية وكان أصلا يكتب
دلويس عوض.
دلويس عوض. جاء الأستاذ محمود شاكر سبحان الله كان عقابا وعقابا، العقاب الطائر الذي انقضوا. نعم. على فرسس، وكان عقابا أيضا.
نعم.
أتى فأبطل لويس عوض تماما محا، ثم بعد ذلك أتى لأولئك الذين زعموا لنا أرباب فكر وثقافة وأدب وكانوا أئمة وكانوا يحتذى بهم. هؤلاء جاء الأستاذ محمود شاكر، أحمد لطفي السيد، طه حسين، بعد ذلك حتى توفيق الحكيم عندما تخبط في اللغة أتى إليه، ثم بعد ذلك أولئك الذين أرادوا الطعن في الشريعة، ثم إلى محمد منظور عندما رد عليه وقال لماذا وتحدث فتنة طائفية وهذه الأشياء. الأستاذ قال له يعني الأستاذ محمود شاكر كان له أصدقاء مسيحيون كثيرون، قال هذا تحكم عليه أن هذا الصبي، كان يقول على هذا الصبي.
سبحان الله، أنا مش أقطع كلامك.
التاريخ يكرر نفسه.
فعلا التاريخ يكرر نفسه، يعني كل ما تيجي تتكلم مع حد في نداء الحاجة غلط يقول لك الفتنة الطائفية حرام عليكم يا إرهابيين.
نتكلم عن العلم
يعني، احنا ايه علاقة دلوقتي
لو قالها مسلم
النصراني او المسيحي كشخص والمسلم كشخص؟ هل احنا بنختار اي حد عايزين نخبط فيه لانه يخالف عقيدتنا وخلاص كده؟
هو لو قال الحق النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لو قال يهودي حقا لقبلناه، عندما قال جاء في الصحيحين ان بعض اليهود جاءوا الصحابة فقالوا انكم تنددون تقولون ما شاء الله ومحمد.
بالضبط كده.
هل رفض النبي صلى الله عليه وسلم القولة لان الذي قالها يهودي؟ بل صدقك وهو كذوب، حديث ابي هريرة.
نعم.
قال له وكان الشيطان.
نعم.
فنحن الدين الوحيد الذي قام على ساق البرهان والدليل وطلب الحجة، قل هاتوا برهانكم.
نعم.
حتى من المسلم لو تصدر المسلم فارتقى منبرا لا نقبل كلامه سمعا وطاعة إلا إذا أتى.
نعم.
بالدليل والحجة. وكذلك. نعم. الأستاذ محمود شاكر كان. نعم. ينهض باعثا هذه الأمة،
يعني هو عمل معارك يا أستاذ وجدان مع أحمد لطفي السيد، مع طه حسين، مع توفيق الحكيم، عمل معارك مع نزيه،
حتى مع بعض بالمناسبة حتى ندفع غائلة الفتنة الطائفية، حتى مع بعض الكتاب الإسلاميين يعني الأستاذ
سيد طه حسين المفروض أنه
الأستاذ سيد قطب عندما تورط في كلامه عن بعض الصحابة وما لذلك.
نعم. في ظلال القرآن. نعم.
وفي أيضا العدالة الاجتماعية في الإسلام.
نعم.
كتب تاريخ بلا إيمان ولا تسبوا أصحابي وحكم بلا بينة، كتم مقالات قوية جدا
في الرد على الشيخ سيد قطب.
الأستاذ سيد قطب. نعم. ومن قبل كان رد عليه أدبيا أيضا عندما طعن الأستاذ سيد قطب في الأستاذ مصطفى صادق الرفعي.
نعم.
وكان كاتبا مقالات في الرسالة بين العقاد والرافعي. طبعا الأستاذ سيد قطب كان يعني محبا جدا جدا وكان سادنا الأستاذ عباس محمود العقاد.
نعم.
أتى بعد ذلك من الذي يعني طبعا محمد سعيد العليان قال فلينتدب له أخونا الأستاذ محمود محمد شاكر ليرد عليه، فرد عليه في خمس مقالات طاحنة.
نعم.
بالأدب والحجة والعلم. ثم بعد ذلك عندما تورط فيما تورط فيه رد عليه أيضا. فالأستاذ محمود شاكر من تورط في مسألة اللغوية بل جعل 3 مقالات في مسألة السلام عليكم. بعض الناس يقول السلام عليكم تأتي في نهاية الخطاب ولا تأتي في البداية، رد عليه في 3 مقالات. الأستاذ يا أستاذنا قال كلمة نفيسة أنا أقولها لنفسي ولكل الناس، الاستخفاف أخدود الزلل.
الاستخفاف
أخدود الزلل،
خدود الزلل،
وأمة تستخف يقضى عليه. عندما تأتي هذا خطأ، هي السلام عليكم تأتي في النهاية أو تأتي في البداية، لا، لأن الأستاذ كان يرى كل هذا مخالفة لما هذا الدين علمنا الإتقان، علمنا الصدق. فإذا أتيت لك لأمرر بعض الأخطاء التي ربما يجدها بعض الناس هينة، لا أنا لا أراها هينة. والأستاذ أيضا حتى في بعض الترجمات، يعني حتى بعض الأساتذة، عبد الغفار مكاوي ترجم من الألمانية إلى العربية بعض الأشياء عن جوتا، نعم، الشاعر الألماني المعروف،
نعم،
كان يصحح له. حتى استفانوس المسرحية الشهيرة بتاعته اللي هي الضفادع، مسك لويس عوض بهدله في ترجمته،
نعم،
في الترجمة،
نعم.
فهو ليست القضية طبعا احنا نذكرها
قضايا شخصية مع أفراد، إنما قضايا دفاع عن هوية وهوية
عن العلم،
عن علم، نعم.
هو حتى الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه كان يعني يرى العلم ثم العلم،
نعم. احنا في صورة يمكن ما اعرفش حد بيسلمه جايزة، ملك فهد او مين
الملك فهد رحمة الله عليه، نعم، عندما، نعم، كان يسلمه جائزة الملك فيصل رحمة الله عليه للأدب. حتى انا معي نص الجائزة احب ان اقراه
سريعا كده،
يعني هو كان يقول جائزة الملك فيصل العالمي للأدب العربي هذا العام، وذلك تقديرا لإسهاماته القيمة في مجال الدراسات التي تناولت الأدب العربي القديم الممثلة في تأليفه كتاب المتنبي، نعم، سنة 1936، الأفاق العلمية الجادة التي ارتادها، وما كان من فضله على الدراسات الأدبية الفكرية وعلى الحياة الثقافية والتراث الإسلامي، مواقفه العامة وتحقيقاته ومؤلفاته الأخرى التي ترتفع به إلى مستوى عال من التقدير. وإن هيئة الجائزة إذ ترى في ذلك كله تحقيقا لأهداف جائزة الملك فيصل العالمية وتمنحه الجائزة تقديرا لهذه الأعمال، فإنها ترجو الله أن يبارك في أعماله وأن يمنحه التوفيق إلى نهاية الكلام.
نعم. طب أنا عايز أتوقف في حاجة يا أستاذ وجدان مهمة قوي. شغل الشيخ أو الأستاذ محمود شاكر في الأدب وفي الشعر وكل ده، أشعر أنه برضو كان عنه الحس الديني عالي. يعني هو مش يعني عايز أسأل سؤال، ليه الملتزمين والمتدينين لم يكن الرجل يعني هذا القيمة الكبيرة التي نتحدث عنها، ما بشعرش ان انا بسمع من حد بينسب له انه كتاب اراه، رغم ان احنا ما شاء الله بنتكلم في الدعوة كتير، لكن ليه ده بعيد حتى عني انا شخصيا؟ يعني
والله العيب عيد مين؟ شيخنا العلامة ابي اسحاق حفظه الله انه كان دائما يوصي طلبة العلم بقراءة رسالة في تاريخ ثقافتنا وأباطيل وأسمار، وكان دائما ما يذكر.
طب بمناسبة بقى أباطيل وأسمار، طالما انت جبت سيرة الشيخ ابو اسحاق، لأن أنا بحب الشيخ أبو إسحاق قوي يعني،
ومن لا يحب،
ربنا يكرمك ويبارك فيك. عايز أعرف برضو ليه الكتاب ده له هذه القيمة؟ يمكن أنا سمعت برضو من زي ما الأخ اللي قال لي من فضلك تقرأ في الطريق إلى ثقافتنا، كان في دكتور فاضل بيكلمني يقول لي يعني لابد أن تقرأ أباطيل وأسمار.
أنا أقول إن كانوا يقولون عن كتب الجاحظ تعلم العقل، وكتب محمود شاكر تعلم العقل والعزة.
نعم.
عندما تقرأ تجد نفسك عزيزا، لأنه كان يتكلم بالحجة والبيان. وهذا الكتاب هو حفاظ عن هوية هذه الأمة، دينها وثقافتها وحضارتها وقيمها وطريقتها في التفكير. الأستاذ محمود شاكر لم يكن الأمر قضية لغوية أو قضية دينية. ثانيا يا أستاذنا، الأستاذ محمود شاكر كان إماما في العربية، وليست العربية لغة وشعرا ونثرا، العربية بما تفرع عنها من علوم. وأنا أفاجئك وكثير من الناس لا يعلمون ذلك، نعلم أن الأستاذ شارك أخاه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق تفسير الإمام الطبري رحمة الله عليه، وأخرج من 16 جزءا. أنا سأقول هنا كلمتين. الأولى، العلامة محمود الطناحي كشف عن سر كان يكتمه الأستاذ، أن الذي درس أسانيد هذا الكتاب وعلق عليه جرحا وتعديلا وحكم على أحاديثه فضلا عن لغته وشعره وإقامة نصه وشرح بيانه هو أبو فهر وحده،
الأستاذ محمود محمد شاكر.
وكثير من الناس يظنون أن شغل الحديث
مع الأستاذ أحمد شاكر
الجرح وتعديل أن هذا هو كلام الشيخ أحمد شاكر.
أحمد
ثانيا، الشيخ أحمد شاكر هو إمام جليل في علم الحديث، حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يحدث الشيخ أبو إسحاق قال لا أعلم أعلم منه في زمانه. هذا الرجل قال، وقد أسندت إكمال الكتاب لأخي السيد محمود محمد شاكر، هو أهل لذلك. ومن العلوم التي تفرد بها الأستاذ علم الجرح والتعديل وكثير من الناس حتى وأخرج تهذيب الأثار لمن طبري 6 مجلدات.
نعم.
الأستاذ تجد نفس النفس الذي كان في تفسير الطبري.
طبري. نعم.
فالأستاذ كان عالما علم الجرح حتى كان يطبق هذا عندما نفى نبوة المتنبي الذي نقول عنه المتنبي نفاها عنه.
نعم.
كان نفاها مستخدما علم الجرح والتعديل وطرق أهل العلم بالحديث في النقل عندما أبطل هذه الروايات وقال هذه الروايات عبارة عن سماديل وخيالات حالم وأشياء يرددها الأدباء.
طب أباطيل وأسمار برضو يعني عايز أعرف.
هو أباطيل وأسمار كما قلت لحضرتك أولا بيانه فرد ثم جاء بعد عزلة 13 عاما. الأستاذ محمود شاكر كان معتزلا الكتابة في المجامع والمجلات على هذه الشهرة وهذا الصيت الذي اكتسبه هو رحمة الله عليه بعد كتابه المتنبي ألفه عن 28 سنة.
نعم.
28 سنة وكان كتابا تداعى له الناس من سائر جنبات الأرض حتى من أدباء المهجر.
إحنا كنا 28 سنة بنبدأ الحياة لسه.
28 سنة. أيوة. نعم. وكتاب لم يؤلف مثله وبالمناسبة طلب منه ولم يكن يعني يريد التأليف وبالمناسبة من الأشياء التي تبهرني أنا على المستوى الشخصي أن هذا الكتاب أباطيل وأسمار يا أستاذنا الحبيب جاء مقالات أسبوعية لم يحتشد له الأستاذ ولم يؤلفه ولم يجلس في خلوته وإنما كان يرد هكذا. هذا الرد الذي يعني فاجأ الناس والذي أذهلهم بالعلم والترابط وهذا البيان العالي وهذه الإحاطة بهذه اللغة كما قلت لك قرأ التراث كله.
العنوان يا أستاذ وجدان دلالته يعني أباطيل وأسمار
هو عشان الشيخ حتى كان محبا للشيخ المعارض
نشجع الناس أنه يعني يروحوا يقروه.
هذا الذي تزعمونه مستشارا ثقافيا لا يردد إلا أباطيل وأسمارا وهو أخذها من أبيات أبي العلاء هل صح قول من الحاكي فتقبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار أما العقول فآلت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إثماره.
طب إحنا عارفين أباطيل أسمار ليه إيه؟
الأسمار هو يا جمع سمر.
سمر يعني قاعد بيهلفط على كلام نحن بالليل.
أحاديث مصاطب. هو حتى الأستاذ كان يقول عنه سمادير واهم أحلاس المقاهي أحلاس المقاهي يعني الناس الذين يجلسون عنه طبعا تعرف قاعد بقى يعني إيه أبو العريف وعمل نفسه أبا عذرها وبري قوصيها وعمل نفسه فطبعا وبالمناسبة أنا أعلم صحفيا كبيرا هو مات رحمة الله عليه كان من الذين يقدرون لويس عوض جدا عندما نشر الأستاذ محمود شاكر هذه المقالات وكان جالسا معه يوما يعني في مجلس أنس فالأستاذ محمود شاكر فضح لويس عوض فضحه علميا.
نعم.
أم هذا الذي كان
يقدر لويس عوض
أم ضربه بالألم
ضرب مين؟
ضرب لويس عوض أنت فضحتنا أنت يعني تخيل عندما يعني ينهدم أمامك المثال الذي كنت تدعيه علما كبيرا وهكذا قوة العلم هذا الذي نفتقده في أحياننا.
نعم.
فقدنا البيان فقدنا العلم فقدنا الغيرة على هذه الأمة في كثير من الناس عندما يجد الإنسان بعض الناس يخبط في دين الله ويخبط في اللغة يقول لك يا عم اللغة وأستاذنا وأستاذ حمام ومش عارف إيه وهذه الأشياء
مع أن اللغة أو ذهب عمرو إن شاء الله ما حضرهم
إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار هذه الأشياء يعني عندما مع أن العربية هي باب الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
وبدون العربية أنا أعتقد أنه مسألة المدارس الأجنبية وكثرة الجامعات الأجنبية والغزو الأجنبي لمصر في كل القطاعات وأنك ما تروحش شغلانة إذا كنت تحسن الإنجليزية كتابة وفهما وموضوعا يقول لك الناس ثقافتهم لأنهم الأقوى لابد أنهم نحترم ثقافتهم وما شبه ذلك أعتقد أنه ده جزء من مخطط أنا عارف أن في ناس يقول لك أنتوا هتقعدوا تقولوا مخطط وتقرفونا في حياتنا بقى سيبونا نعيش القرن 20 وتداعيات القرن 20 إنما ده جزء من مخطط لهدم العلاقة القوية ما بين كتاب الله وبين الناس وما بين سنة رسول الله وما بين الناس
صلى الله عليه وسلم
يعني.
أنا لست ضد تعلم اللغة وكما طبعا. قلنا نحن الأستاذ محمود محمد
كان بيجيد الإنجليزية جدا نعم
ونحن الحمد لله رب العالمين أيضا نتكلم الإنجليزية لكن كيف يتأتى لك أن تتكلم بلسان غيرك وأنت لا تتقن لسانك كيف يتأتى لك تذوق كلام ربك تبارك وتعالى وأنت بعيد عنه نائن عن ألفاظه ومعانيه كيف تكون مبتوت الصلة كيف تكون حسن الخلق حسن الفكر حسن الاستقامة الله رب العالمين امتن على الإنسان بالبيان
نعم.
وعندما يتم للإنسان بيانه عندما يستقيم بيانه تستقيم إنسانيته
نعم.
وعندما يعوج البيان غالبا يا أستاذنا هذه قاعدة مطردة عندما يعوج بيان الإنسان يعوج حتى في تفكيره
طب أنا هرجع للنقطة دي مهمة جدا بس معنا مداخلة السلام عليكم الخط قطع طيب اتفضل طب انت شايف انه يعني انت قلت حاجه مهمه دلوقتي من شويه الاستخفاف
وخدود
الزلل انا بتصور انه لو الاستاذ محمود شاكر حب يعمل محاضره سنه 2010 دلوقتي للشباب انت متصور ممكن يستقبلوها ازاي كانوا؟ انا ماليش دعوه بالناس اللي هي طبعا اللي عارفين قيمه هذا العلم، انما بتكلم بناء على معطيات ان هذا الرجل وكثير من امثاله الحقيقه واقرانه اضرابه ما خدوش حظهم من الاهتمام انه احنا نعرف ان دي قيم ناس قامات يعني واصحاب فكر محتاجين ان احنا نتعلم منهم ونقعد تحت رجليهم ونسمع لهم. فمتصور كان ممكن الشباب يستقبل هذا الكلام ازاي؟
والله يا استاذ انا القاعده تقول ما تكرر تقرر، والشباب نشأوا بعيدين عن لغتهم في كثير من الشباب. فهؤلاء الناس ربما يعني هؤلاء الشباب الذي انا منهم وحضرتك برضو ما زلت شابا، كل هؤلاء الناس عندما يعني ربما في الغالب للأسف سيكونون نائين عن هذا الأستاذ، سيكون الأستاذ صوتا صارخا في البرية
للأسف. طب احنا معنا مداخلة ثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أستاذ خالد، زي حضرتك؟
ازيك يا أستاذ خالد، كيف حالك؟
ربنا يرضى عنك وكريمك.
ضيفي كريم، كل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة، تفضل.
أنا قرأت فعلا بعد ما قلت الأستاذ في رد على الشيخ تيبرد،
نعم،
ويعني كانت مقالات جيدة جدا، وأتمنى لو يجمع كتاب بمقالات الشيخ ردا على بعض هذه الحالات، يعني يبقى عمل جيد جدا بإذن الله.
ربنا يبارك فيك ويكرمك ويرضى عنك، شاكرين مداخلتك يا أستاذ خالد. هل كانت مقالات كثيرة اللي رد فيها الأستاذ محمود شاكر على الشيخ سيد قطب رحمه الله؟
القضية لم تكن قاصرة على المقالات وحسب، كانت ثلاثة مقالات، يعني كان تاريخ بلا إيمان، حكم بلا بينة، لا تسبوا أصحابي. وطبعا الأستاذ كانت عنواناته رائعة جدا،
العنوين ما شاء الله،
يعني مثلا عنوانات كاد النعام يطير، أم على قلوب أقفالها، هذه القضية وهذه آثارها وهذه أخبارها، نعم، إلى آخره، بل نار حامية، هذه نعم كانت عنواناته يعني رحمة نعم الله عليه. أيضا أنا كنت بقول لحضرتك الأمر لم يكن قاصدا على قلمه، أيضا في بيته رحمة الله لم يكن يسمح بالتطاول على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح الباب لكل أحد، لكن ينبغي عليك أن تكون مقدرا لهؤلاء الصحب الكرام.
نعم.
يعني أنا أعلم ست مفير حفظها الله كانت يعني حدثتني أن كثير من الناس عندما تطاولوا مرة أمامه على بعض الصحابة طردهم من البيت.
الله،
طردهم من البيت. مع أن هذا الرجل يعني نقول مثلا رجل رحب جدا ويصحب كل أحد، الأستاذ محمود شاكر كما قلت لك يعني يدخل بيته كل أحد، كل أحد ما شئت من مشارب وألوان مختلفة ومذاهب وديانات وعقائد، إلا أن الأستاذ كان رحبا يسع الجميع، إلا أن
في خطوط فاصلة ما ينفعش تهزر فيها
خلاص، يعني لا يحل لأحد أن يتجاوزه.
مش واحد يشتم صحابي نكرمه بجائزة في دولة عربية وندي له 100,000 دولار هدية يعني.
لا ولا يجوز، وللأسف الشديد يعني صارت السبة الآن دليلا على الثقافة والفكر والحرية، وما لا أدري يعني متى كان السب ثقافة إلا في زمننا هذا يعني. فالأستاذ محمود شاكر أيضا رد مثلا على طه حسين في الفتنة الكبرى،
نعم،
أيضا رد عليه، يعني لم يكن أمره في قضية الشعر الجاهلي وحسب، بل أيضا له أيضا مع طه حسين مثلا، يعني انظر إلى العنوان، كتابان في علم السطو،
كتابان
في علم السطو،
السطو
هذا في مقدمة كتابه الرائع النفيس الجليل الذي لا يقل قيمة وأثرا عن بطيل وأسمر.
نعم.
أيضا مثلا كتب عن أستاذي طه حسين أنه استلب كتابه أيضا مرة أخرى،
نعم،
وكتب كتابه مع المتنبي وأخذ كثيرا من كلام الأستاذ محمود شاكر ولم ينسبه إليه.
طيب عايز أسأل حاجة برضو، لأن والله الوقت يا أخي بياخدنا، مع أن الناس دي تستحق حلقات وحلقات. التراث، هل بعض الناس بيقع في أذهان أنه كان متعصب تعصب أعمى لكلام من سبقوه، وأنه لا يخطط لنفسه نهجا خاصا في الاستدلال والنظر والتأمل، بس هو كله تراث السابقين يعني؟ فهل كان أبو فهر أو الأستاذ محمد شاكر تراثي يعني مش معايش العصر بتاعه؟
بالعكس، الأستاذ كان مخالطا هذه الحياة متتبعا لها كلها. ثانيا، منذ بدء كتابته رحمة الله عليه في كتاب المتنبي مثلا، نهج نهجا مغايرا لكل من سبقوه، أبطل نبوة المتنبي وقال إنه
أبطل
نبوة المتنبي، نعم، وكل الذين درجوا من قبله كانوا على أن المتنبي ادعى النبوة في، نعم، خبر باطل أبطله الأستاذ محمود شاكر،
نعم.
لو كان محمود شاكر يتعصب لمن سبقه، أو كان حاشدا، أو كان حاطب ليلة، أو كان جامعا لما في دواوين الكتب وهذه الأشياء، كان كتب الكلام وخلاص وترجم عن المتنبي، لكنه بعث المتنبي من جديد، أبطل نبوة المتنبي، أثبت أن المتنبي كان علويا، أرضعته امرأة علوية، قال عن المتنبي إنه كان محبا لخولة أخت سيف الدولة، كل هذا كان باستنباطه العقلي من شعره. وانظر إلى العجب أنه جعل شعر المتنبي هو الدرج الذي يقوم عليه أو الذي يعني يخطو عليه من أجل الوصول إلى نتائج يقيم بها الإعوجاج الذي وجدوه في الروايات.
نعم.
لأن المتنبي كذب عليه كثيرا. أيضا مثلا كان يرد على المرزوقي يبطل كلامه، يرد على أبي العلاء المعري، كان يرد على الجاحظ، كان يرد يعني مثلا يقول لك والجاحظ يصيب قلمه في بعض الأحيان مثل الحكة فيستطيل ببعض البيان، يرد على المرزوقي في تفسير بعض الشعر يقول مثلا المرزوقي استلب هذا الكلام من التبريزي وهو كلام يذبح الشعر بغير السكين، وقد أخذه المرزوقي فلم يشعر ببرودته لأن تبريز مش عارف إيه ويقعد يتكلم كده.
طب إحنا هنرجع لكمل الحديث، معنا مداخلة. سلام عليكم.
سلام عليكم.
الأستاذ محمود توفيق.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا فندم،
ونشكر للقناة هذه إطلال المتاع الأستاذ الأديب المحقق وجدان العلي.
الله يكرمك،
ربنا يحفظك.
وبأتيز هذه الفرصة السعيدة عشان أسأله إذا كان في إمكانية أن يمتعنا بكتاب عن الأستاذ العلامة في القريب العاجل أم لا، ونشكركم.
ربنا يبارك في حضرتك وشاكرين على مداخلتك يا أستاذ محمود. معنا صوت ثاني. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك عمر من بورسعيد.
أهلا يا أستاذ عمر.
أهلا أستاذ خالد. شكر لك جدا صراحة استضافتك للأستاذ نبيل في هذه السهرة.
ربنا يكرمك.
وإحنا يعني شاكرين جدا والله الاهتمام بهذا العلم الأشم الأستاذ محمود شاكر. ويعني كان من زمان نفسي صراحة أن أنا يعني أجد على هذه القناة المباركة مثل هذه السهرات عنها مثل هؤلاء الأفزاز يعني.
إن شاء الله نوعدك ليكون لنا.
كان لي سؤال بس ممكن.
فضل فضل يا فندم فضل.
بإذن حضرتك أنا عايز أسأل ضيفك الكريم، بالنسبة لدعوة الشيخ محمود شاكر في أواخر كتابه أباطيل وأسمار، إن الشيخ كان بيتكلم في مكان عايز يأصل مصطلح الرجعية اللي كان بيستعمله أشباه لويس عوض وبيتهموا به السلفيين أو المتهمين أو اللي بيهتموا بتراث السلف بيتهمهم بالرجعية، وهو بيتكلم في هذه المسألة تكلم في أهمية العربية وعلاقتنا بها وإن إحنا يعني مش عايشين العربية كما كان يعيشوها الأوائل. وقال إن كلام أنا للأسف لا يحضرني الكتاب الآن، ولكن أنا بكلمك على هذا المعنى، إن هو كان بيدعو إلى كنوع من أنواع يعني أنا بسميه مجازنا السلفية العربية.
نعم.
اللي هي إن إحنا نرجع بأصولنا ونرجع بتراثنا ونهتم به ونبدأ من مدخل من اللغة العربية، لا نبدأ أنا ما لا أقلل من شأن أحد أبدا، ولكن مسألة الاهتمام الزائد ببعض العلوم قبل الاهتمام بالعربية غير يعني أنا أراه غير مقبول. فأنا بس عايز أسأل ضيفك الكريم هل هو يوافقني في ذلك أو لا، يعني مثلا الذين يبدأون بدراسة المصطلح أو الذين يبدأون بدراسة الأصول أو الذين يبدأون بدراسة العقيدة
وهم لا يحسنون العربية ولا يتقنونها.
الله يحفظك. أنا أرى أنا يعني أنا أقول كما كنت دائما أقول لمن حولي إن جبير بن مطعم لما دخل إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالقرآن ويقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد قلبي أن يطير. هو لم يكن يدرس العقيدة ولا عرف شروط لا إله إلا الله ولا عرف أي شيء من هذا القبيل، ولكن وقر الإيمان في قلبه لأنه كان عربيا حقا. فلو أننا عدنا وبدأنا دراسة أو الاهتمام بتدريس العربية لكانت مفتاحا، أنا أرى ذلك يعني. بس أريد أن يعني أستفهم من ضيفك الكريم.
جزاك الله خيرا. وصل الرسالة وصلت حضرتك. هو بيتكلم في حاجة مهمة جدا، أنه أنا الحقيقة أعرف بعض الأصدقاء. طب معلش إحنا معنا مكالمة من الكويت الموضوع يعني واضح. السلام عليكم. ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله من الكويت، إزاي حضرتك؟
عليكم. حياك الله أستاذ خالد، أمسي عليك وعلى الأخ الكريم أبي باسل بالخير.
ربنا يرضى عنك ويبارك في حضرتك. تفضل يا فندم.
آمين. واستغل الفرصة لي أمسي على جميع المشاهدين والمتابعين بأحسن أمسيات.
ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب.
الله يحفظك. أنا أذنت لي بكلمة حضرك الله.
تفضل يا فندم، معاك التليفون، تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشكر لقناة الناس والأستاذ خالد تحديدا إثارة هذه النقاط المهمة وهذه الصفحات المضيئة في حياة الشيخ محمود شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
آمين يا رب.
لأن هذا الرجل رحمه الله لم يكن أديبا وحسب، بل كان من خدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذابين عن هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم. وإني لا أستغل الفرصة لأحث جميع الأدباء ومن يتمسح بهم أن يحدوا حدو هذا الرجل الهمام رحمه الله في دفاعه عن دينه الإسلام والدفاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ محمود شاكر زارنا في الكويت و وشرفنا الله تعالى بلقائه رحمه الله.
أمين.
واندهشنا من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على خدمة أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وكما تفضل أخي أبو باسل قبل قليل وذكر شيئا من هذه الخدمة لكتب الحديث، لا سيما كتاب تهذيب الآثار للحافظ بن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك خدمته تفسير الطبري رحمة الله عليه رحمة الواسعة.
أمين يا رب.
ثم للشيخ محمود شاكر رحمه الله جهود عظيمة مباركة في الذب عن الإسلام والرد على شبهات المفترين والكائدين للإسلام وللمسلمين رحمه الله رحمة واسعة. أين إخواننا الأدباء من هذا الهدي ومن هذا الحدي لطريقة الأستاذ محمود رحمه الله في الذب عن الإسلام والرد على كل من تلوغ ألسنتهم بالباطل في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لا أريد الإطالة، أكتفي بهذا وأكرر لكم أستاذ
خالد. جزاك الله خيرا دكتور محمود، ربنا يرضى عنك
وشاكرين
مداخلتك القيمة. شاكرين مداخلتك القيمة. أنا عايز أختم كلامي بحاجتين. الحاجة الأولى، هل كان الأستاذ محمود شاكر له في المعتركات السياسية ولا كان بمنأى عن هذا الأمر؟
أستاذ محمود شاكر كان دائما في الصدارة، كان دائما في الصدارة، يعني كان دائما له مقالات كثيرة جدا في السياسة وعن الوحدة بين مصر والسودان وعن فلسطين، عن فلسطين التي
أنا بتكلم بالتحديد، يعني القضية الفلسطينية هل كانت في،
كان كثيرة الكتابة في ذلك. يعني من قرأ جمهرة المقالات التي جمعها الدكتور عادل سليمان جمال في مجلدين وجد له يعني حظا وافرا في ذلك. يعني له أيضا محاضرة اسمها الطريق، رسالة في الطريق إلى حضراتنا. أيضا كذلك يعني في الوحدة مع مصر والسودان، في جلاء المستعمر، هذه الأشياء كان يكتبها في اللواء الجديد وأيضا في الرسالة. كان متداخلا مع أمته في كل ميدان، ليس في اللغة وحسب ولا الشريعة وحسب، ولكن في كل مجالات.
مات عن عمر قد إيه أستاذ؟
الأستاذ محمود شاكر ولد سنة 9 وتوفي سنة 97.
يعني احنا بنتكلم في قد ايه، حاجه 80 سنه؟
يعني في اواخر الثمانينات، حوالي 90 هجريه. يعني هو كان الاستاذ يحسب عمره بالهجري، يعني ولد في يوم عاشوراء عام 1327.
انا عايز نصيحتك، يعني انا استحي الحقيقه وانا اتحدث في الهواء الان، والله والله يعلم هذا، يعني انه قدر الاستاذ يكون في حلقه 50 دقيقه، لكن ان شاء الله يبقى لنا اطلالات كثيره على 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 امور كثيره الحقيقه مع الاستاذ ومع اشباه وامثال الاستاذ من الذين دافعوا عن هويتنا وعن لغتنا وعن ديننا وعن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويمكن محطوطين في الظلام بالنسبه لنا، هم ان شاء الله في النور عند الله سبحانه وتعالى وعند الوعيم. انا يعني عايز نصيحه حضرتك، نعمل ايه علشان نشجع شبابنا ونشجع حتى الدعاء؟ يعني انا واحد من الدعاء جهول بامور كثيره في في في
انت على العين والراس
موضوع الاستاذ محمود شاكر، فعايز اعرف رساله من حضرتك للدعاء، طالما اننا نتكلم بقى في الورع وفي التقوى وفي الصحابه وفي التابعين، ازاي نوصل ان احنا برضو نربط ده بواقعنا المعاصر باساتذتنا وشيوخنا على مدار السنوات السابقه اللي برضو كان ليهم يعني وزن وليهم بصمه في حياتنا، لكن البصمه مش واضحه بالنسبه لنا احنا حتى كدعاء.
هذه الأمة تحتاج إلى خلقين ينبغي لا نهوض إلا بهما، الوفاء والصدق.
الوفاء والصدق.
عندما تتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم والعلماء الذين جاءوا من بعدهم، كيف حملوا لنا هذا الدين وهذه اللغة وهذه الشريعة، وكيف سهروا عليها، وكيف أقاموا الحجة أمام المبطلين، ثم جئنا من بعد ذلك قد استرحنا على الأسر أو يعني تثاءبنا عن تحصيل العلم، وأيضا الصدق. يعني ليست القضية أستاذنا في التحصيل وحسب، ولكن في الصدق. ربما تجد إنسانا عالما مبرزا، ولكن لا تجد عنده ذلك الصدق الذي يبعثه لكي يتابع أمته ولكي ينهض.
ليه المسافة بين القول والعمل؟
أن يكون الإنسان على قدر قلمه وعلى قدر لسانه.
وعلى قدر لسانه.
فاتقوا الله ما استطعتم. العصمة انتهت بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان ينبغي عليه أن يسدد وأن يقارب.
هختم دقيقتين، دقيقة. هل توافق الأخ، معلش عشان احنا سرحنا وجات لنا مكالمة، اللي هو اتكلم على اللي بيتعلمه مصطلح الحديث وبيتعلمه بيتعلمه التفسير وبيتعلمه أصول الفقه وبيتعلمه الحديث نفسه، مسألة بعدهم عن اللغة العربية؟ يعني أنا أعرف إنسان ما شاء الله ماسك بنواصي علم الحديث كويس جدا، لكن يزعجني حينما يتحدث بالعربية، يلحن كثيرا لدرجة أنا بحس إن الكلمة بتطق في وداني، وأقعد أقول له يا عم دعوته مش دعوته، قرأته مش قرأته. يعني هل ده مطلوب إن احنا ناخد بالنا منه ولا أنت شايف؟
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه الإمام العظيم كان يقول أصحاب العربية جن الإنس. يبصرون ما لا يبصر غيرهم.
أصحاب
العربية.
نعم.
جن الإنس.
نعم.
يبصرون ما لا يبصر غيرهم.
نعم.
ذكر ذلك الإمام البيهقي وابن أبي حاتم وغيرهما. المقصود يا أستاذنا الأستاذ محمود شاكر كان يقول العربية باب لا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله حتى يحذقه ويتقنه، لأن هذا الدين عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلاما عربيا، وأنت تعلم أن العجمة ربما تصيب بعض العقول لأن العجمة مسكونة في الألسن أيضا.
نعم.
فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مصحوبا بهذه العجمة القاصرة لا يستطيع أن يبين، والبيان نحتاجه في حياتنا ونحتاجه في دعوة الناس ونحتاجه في فهم كلام ربنا وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيكون هنالك حجاب كبير بيننا وبين هذا الدين، ولذلك نغيب عن الدين، نغيب عن العربية، نغيب عن تذوق الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم جلس فسمع 100 قصيدة في مجلس وقال إن من البيان لسحر كما صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم.
نعم.
فهذا لأنه كان يتذوق الكلام. بل إن الأستاذ محمود شاكر في عجلة سريعة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع لأمنا خديجة رضي الله عنها كما في الصحيحين يرجف فؤاده، قال لأنه سمع كلاما مبينا لكلام البشر، لم يكن القضية في الخوف من مظهر
جبريل
لكنه نعم. سمع كلاما يوقن بصديقته بفطرته وهو أفصح الناس صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. أن هذا الكلام كلام البشر. نحن الآن عندما نقرأ الآيات الأول التي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحدث ذلك الشتخ؟ هل يجد الإنسان صداها في أحناء صدره، في قلبه، في نبضه؟ أم أن الإنسان يقرأ القرآن يهزه هزا كما قال سيدنا عبد الله مسعود لا يفقه منه شيئا؟
نعم.
ولذلك أنا أقول حتى ونحن في شهر القرآن ينبغي قبل أن ننشغل بالختم علينا أن ننزع الختم أولا.
نعم. الله يكرمك ويرضى عنك، جزاك الله خيرا. يمكن الأستاذ وجدان الحقيقة أثار في قلبي نقطة مهمة بمناسبة الدخول على العشر الأواخر في شيء غريب، أن الناس بدأوا وهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى لا يتأثرون، ثم إذا ما سمعوا دعاء المشايخ بلحن ما الصويت والعويل والصراخ والبكاء كأن الأدعية التي تأتي أعظم أثرا في قلوبهم من كلام ربنا جل في علاه. محتاجين وقف حنراجع نفسنا فيها، وحنلتقي تاني إن شاء الله في القريب العاجل مع الأستاذ وجدان العلي، وكلنا منحة مهمة قوي كانت بداية مباركة من الأستاذ وجدان العلي إن إحنا نتحرك الحديث عن الأعلام في ميزاننا بدل الحديث عن الأقزام الذين يملؤون الصحف المعارضة من أشباه الكتاب والرويبضة الذين يطعنون وهم لا يحسنون. أشوفكم بكل خير الخميس الجاي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا ودمتم في حفظ الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.